وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي مذلجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى جنوبا حلت التقوى حلت التقوى
تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى
حلت التقوى لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى جنوبا حلت التقوى حلت التقوى
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نجم الأزهر تستمعون إليه عند 24:20، وبعد ذلك نقدم إليكم من أجل حياتك عند 35:00، وعند 47:00 نقدم إليكم عقائد الإسلام. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 5:02، وبعد ذلك نقدم إليكم مفكر من الشرق عند 16:05. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم إليكم عند 29:25، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 16:14. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 36:37، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 45:00. دعاء الندبة يقدم إليكم عند 10:50، وبعد ذلك تستمعون من فكر الإمام الخميني عند 47:47. دعاء اليوم وهو يوم الجمعة تستمعون إليه عند 55:55، وعند 8:00 نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. الواحة الأدبية تقدم إليكم عند 8:01. أتمنى لكم يوما سعيدا، إلى اللقاء.
نور تألق في سماء النبوة وتوهج في درب مجراتها فكان نجمها الأزهر. هوت إليه الأفئدة فاستنطق فيها ربوع الفن والإبداع لتتفجر منها عيون الشعر وقوافيه. النجم الأزهر، برنامج في حلقات يسير في ركب السيرة النبوية ويجتني بعضا من قوافي الوجد التي قيلت فيها.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في رحلة جديدة في رحاب القافية، نسر فيها بهدي من النجم الأزهر. فلقد انبثق نور رسالة الإسلام، وها هي مكة على موعد مع صادقها وأمينها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، منتضيا عزمه ليزلزل أركان الباطل وأصنامه. ولكن مهلا، فقبل ساعة صدام تلك كان النور المحمدي قد بدأ ينسل إلى نفوس بعض من رجالات مكة، فيجذب نفوسهم إلى نور الحق وطريقه. الشاعر الذبياني يصف تلك الثلة المؤمنة الأولى وسيرتها وأخلاقها وعلاقتها بالنبي صلى الله عليه وآله، فيقول:
أموا النبي كبارا وارتضوه هدى وأصدقوه الوفا واسترحموا أمله، فأسلموا للشعاب الجهم موكبهم وأمنوا في بعيد الغور مرتحله، وحالف المسلمون النبل وانطلقوا وفي محمدهم أعطى الهدى مثله، نبل وعدل وإيمان وصرح وفا وعطف حان وإحسان وفيض صلة، وقوة ما التضت إلا لدفع غوى بصارم حده الإيمان إن نصل.
وإذ يعلو صوت الإيمان في مكة شيئا فشيئا، فإن ساعة الصدام تقترب، ساعة تكشف زيف الكبرياء الوثني وتضع نقاط الحق على حروفه. الشاعر الذبياني يرسل قافيته تتلمس عظمة تلك الأيام، حيث نور الرسالة يوشك على أن يغزو بيوت مكة، فيقول:
وفي البيد نور ضره الوحي صافيا، وعلم حبى عفا وأرجف عاتيا، ودنيا على عصف توهج رملها تحدى بها قاسي العزيمة قاسيا، عليها حبيب الله جاء لينتضي كتابا به يوهي السيوف المواضية،
ويزري بأصنام، ويسحن أنصبا، ويسحق أوثانا، ويلعن جاثيا. عظيم تحدى ما يعظم قومه، وكيف عصي الموج يخشى السواقيا.
وهكذا عرفت قريش بأمر الرسالة التي بدأ أمرها يفشو في مكة، وهذه الرسالة التي لم يلقوا لها بالا بداية، حتى إذا ما تعالى شأنها فإن صوتها انهال على الكثير من المقدس المكي الذي كان قد غدا أساسيا في حياتها. وهكذا انتضى أسياد مكة جهدهم ليحاربوا هذه الرسالة بالترغيب تارة، وبالمساومة حينا، وبالترهيب تارة أخرى. الشاعر بول السلامة في ملحمته الغديرية يسجل كيد المشركين في بداية الدعوة، مسجلا وقفة أبي طالب في دعم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فيقول:
حسد يلبسون وجه رياء ثعلبي مموه بالوعود، يعيدون النبي بالملك والأنعام والتبر والملاح الغيد، فإذا ردهم تنادوا ذئابا يبرزون الأنياب للتهديد. يا أبا طالب، يقولون، أفسح بين أسيافنا وعنق المريد. سب أصنامنا وتاه ضلالا، فهو يدعو لواحد في الوجود. زعق الشيخ زعقة رددتها عاليات السحاب قبل البيد، قال: لن يبلغ إليك فإني أسد الغاب واقفا بالوصيد، لا ينالون شعرة منك حتى تنثر الخيل جثتي في الصعيد.
ولكن أبا طالب يسعى إلى ابن أخيه الحبيب مشفقا عليه من مكر المشركين وحقدهم، وهنا تتجلى المفارقة. فبثبات الرسول وشجاعته صلى الله عليه وآله يشتد أزر أبي طالب. الشاعر سعيد عسيلي يصور في ملحمته مولد النور تلك الواقعة الخالدة، فيقول:
وأبو عقيل عاد بعد ذهابهم لمحمد فزعا لكيد عداتي، ليقول: يا ابن أخي، بلهجة مشفق ينهاه إذ يخشى من الهلكات. ويسجل التاريخ رد محمد وبأنه من أرفع الدرجات، والله لو وضعوا الغزالة في يدي والبدر في الأخرى على مرضاتي، ما كنت أترك أمر ربي طائعا حتى يكون به ذهاب حياتي. ناداه: يا ابن أخي، تعال، فإنني والله لم أسلمك للنكبات. اذهب وقل ما شئت، سوف أذود عن هذا ولو لاقيت فيه مماتي.
يسجل التاريخ أن واحدا من سادة مكة وعتاة مشركيها، وهو الوليد بن المغيرة، قد قصد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مستمعا إلى بعض من آي القرآن الحكيم، فعاد من هذا اللقاء مأخوذ الفؤاد، متفكرا ببديع كلماته وسمو معانيها، فيصف ما سمعه بقوله: والله إنا له لحلاوة، وإنا عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر. ولكنها العزة بالإثم هي التي تنتصر في داخله، فيؤسس لخطة تصرف وفود القبائل العربية التي تؤم مكة عن الاستماع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وآله وهدي القرآن. الشاعر سعيد عسيلي يصف هذه الخطة المؤامرة على لسان الوليد بن المغيرة فيقول:
هذا محمد إن تلا قرآنه في الناس واستمعت إليه وفوده، ولسوف يتبع قوله كل الورى، أحرارها تمشي له وعبيده. قالوا: نقول لهم بأنه كاهن، فأجاب: كلا، ما هو المرصود. قالوا: نقول لهم بأنه شاعر، فأجاب: كلا، ما اعتراه نشيد. قالوا: نقول لهم بأنه ساحر، فأجاب نفث السحر عنه بعيد. قالوا: فماذا؟ قال: إن كلامه تهتز أفئدة له وتميد. قولوا به سحر يفرق والدا عن والديه، وقد يشذ وليد.
وهكذا تسير قريش في درب التشكيك في نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وتنحو في هذا الدرب تطالب بالمعجزات، وهي هنا ليست في مورد التحقق وطلب الحق، بل في مورد الجدال والمماحكة. الشاعر الذبياني يرسم ذاك الجدال القرشي العقيم فيقول:
وقالوا هبونا الوحي نصا، عيوننا تراه، فما أذن تصدق راويا؟ وإن صح هذا حولوا جامد الصفا إلى ذهب أو لون مروة زاهية، وإن صح هذا زحزحوا هذه الربا وساووا بأعلى الترب سهلا وواديا. هبون نبيا يخرج اليوم زمزما جديدا ويعطي أعذب الماء شافيا، هبون نبيا يسترد من الثرى قتيلا دعاه الموت في الرمس ثاويا.
ولئن كان التاريخ قد ذكر عددا من المعاجز الكونية التي اجترحتها يدا الرسول، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم سيبني نبوته على معجزة القرآن وما فيه من منهج للمنطق والحكمة الحسنة. الشاعر الذبياني يبين كيف أن رد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله كان من خلال تبيان الخلل في عقيدة عبادة الأصنام وفساد مبادئها فيقول:
ورد على أهل الضلال محمد بشيرا نذيرا جئت للناس هاديا، وفوق لسان المعجزات خوارق تكرم خلاقا قديرا وعاليا. فلا تسألوني غير ما يرتضي الحجى، لقد جئتكم في قول ربي راضيا، وأنتم بما شدتم وفيما رفعتم أتبغون عهدا ناصع الوجه عاليا؟ تقولون لي الأصنام هاتوا وحدثوا عن اللات والعزى عن النصب من هي؟ سلوها إذا كانت تحرك إصبعا، سلوها إذا كانت تبين خافيا. أحق لكم أن تحسبوا الله دونها، أحق لكم أن تحسبوا الله دونها، أحق لكم أن تثقلوها اللآليا.
لقد بدأ الزلزال المكي شرارة أوقدتها يد الرسول المباركة، لتمتد نورا ونبراسا عبر الأماكن والأزمنة. ولكن مهلا، فدون ذلك حرب شعواء وكيد ومكر سيحيكهما مشركو مكة سنين وسنين. نتابع الرحلة المحمدية في حلقتنا المقبلة، فكونوا مستمعين على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النجم الأزهر.
النجم الأزهر، إعداد عدي الموسوي، تقديم علي شقير وعفيفة فعور، تنفيذ وإخراج عبد الكريم خشاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا بكم في لقاء متجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع حلقة اليوم هو السعادة.
نرجو قضاء لحظات ممتعة وسعيدة مع فقرات هذا اللقاء، ونتمنى لكم السعادة إن شاء الله.
نعم مستمعينا الكرام، في حياتنا لحظات تمر بنا فنشعر من خلالها بسعادة غامرة تملأ كياننا، والإنسان في مسيرة حياته يمر بمحطات ألم تترك في داخله جراحا عميقة يحاول نسيانها دون جدوى. فالحياة لبني البشر خليط عجيب من الآلام والأفراح،
ومنذ الأزل يحاول الإنسان الهروب من آلامه، فيلجأ بكل كيانه إلى لحظات السعادة حتى لو كانت عابرة، وإنه الأمل الكامن في نفوسنا وأعماقنا. الحياة كحال البحر، قد تراه هادئا وادعا ترتاح له نفوسنا، ثم لا يلبث أن ينقلب علينا إلى بحر متلاطم الأمواج. لو أردنا بهجة الحياة الحق، علينا الابتعاد عن الأنانية المفرطة التي غلبت على مجتمعنا.
فالحياة السعيدة في التكافل والتعاضد بين البشر، ولا يستطيع المرء مهما بلغ من المال والجاه والسلطان أن يعيش وحيدا كما يفعل العنكبوت. السعادة أحباءنا في الاندماج مع الآخرين من الأقرباء وذوي الأرحام، فمشاركة الآخرين حتى لو تخللها النكد والمشاكل فهي ضرورية لا غنى عنها.
مستمعينا الأفاضل، حول موضوعنا لحلقة اليوم وهو السعادة، استضفنا الباحثة التربوية هدى إبراهيم عيس من لبنان، وسألناها: هل تتحقق السعادة بالمال والجاه والسلطان، أم تتحقق بالقوة والغلبة، أم بالمشاركة الوجدانية، أم بالبذل والعطاء؟ فأجابت مشكورة:
طبعا السعادة لا تتحقق بالمال والجاه والسلطان، فهذا يعني كالسراب، هذه سعادة مثل السراب، الإنسان يسعى لها وعندما يصل إليها لا يصل الماء الذي يحتاجه، الإنسان العطشان للسعادة فيجدها سرابا، ولكن لابد من الحد الأدنى للأمور المادية والحد الأدنى الذي تحفظ كفاف الإنسان وكرامته وحاجيات الأساسية، ولو صار أكثر كمان مش مشكلة، ولكن ليست هي السعادة. الأمور المادية قد تعطي سعادة، ولكن على شرط أن لا تكون حساب كرامة الإنسان ولا تكون على حساب دين الإنسان. إذا تعارضت المادة مع الكرامة أو مع الدين فلا يأخذها الإنسان، وإلا تصبح مصدر سعادة وليس مصدر تعاسة. فطبعا الأمور، في أمور كثيرة تجلب السعادة أكثر من المال. النجاح يجلب السعادة من حياة الإنسان، الحب، حب الله، حب الزوج، الأولاد، الأم، الأخ، حب العمل، كلها مصادر للسعادة. وأكبر مصدر سعادة هو حب الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء آخر فاني. أما حب الله هو الحب الذي لا يفنى، الله لا يفنى، أما كل شيء حولنا يفنى. فلا نتعلق بهم إلا بقدر ما يكون لهم صلة في الله. أحب ابني لله، أحب أمي لله، أحب عملي لله وليس لنفسه. فهذا الحب يبقى دائما ويبقى السعادة دائما. وأيضا من أسباب يعني السعادة التسليم لله، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. الأشخاص التي ترضى بقضاء الله وتسلم أمر لله هم أشخاص سعيدين. أما الشخص الذي يعترض دائما على حكم الله وعلى القضاء فهو غير سعيد. الإنسان الذي ليس له لديه قناعة، ولا أقصد بالقناعة أنه لا يكون لديه طموح، في فرق. قد أطمح أن أغير وضعي وأسعى وأسعى وأتبكل على الله، يعني علينا السعي والباقي على الله سبحانه وتعالى، ولكن أقنع بما قسم الله، وأي شيء يأتي من الله سبحانه وتعالى نحمده ونشكره.
أيها الإخوة والأخوات، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السعادة فقال: القناعة. إن بعض أصدقائنا أو معارفنا البسطاء والفقراء أكثر سعادة من كثير من أصحابنا الأغنياء وأصحاب الجاه. إن السعادة حالة نسبية عند البشر، وما أراه مقنعا ويحقق لي الهناء قد يكون للآخرين سببا لمنغصات العيش وعذاب الضمير.
نعم، إنه تفسيرنا للسعادة والتناقض بداخلنا، وكلما حصلنا على شيء تمنيناه من قبل نظرنا لغيره وقد لا نتمتع به كالطفل كلما حصل على شيء طلب شيئا آخر. المفروض أننا عندما نصل إلى هدفنا ونحصل على أملنا نتمتع بحياتنا ونستفيد مما حصلنا عليه، ولكننا نطمع إلى ما هو أكثر ولا نشعر بالسعادة ولا نشعر بساعات الفرح.
لنقف عند هذه النقطة ونسأل خبيرتنا الأستاذة هدى إبراهيم عيس الباحثة التربوية من لبنان: لماذا يشعر البعض بالسعادة مع أنهم بسطاء في حياتهم ولا يملكون الثراء، والبعض يشعر بالتعاسة مع أنه يملك الجاه والمال والمنصب؟ فأجابت متفضلة:
أهم شيء ثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة أنه رحمة الله أوسع من كل مصيبة وأوسع من كل نقص فينا، ويرضى الإنسان لينظر إلى نفسه أنه هو بالأصل لا حول له ولا قوة إلا بالله. نحن الظل في هذه الدنيا، أصلا نحن الظلال في هذه الدنيا، ممكن أي لحظة ينطفئ الضوء ويختفي هذا الظل، ونحن قوتنا المستمدة من الله سبحانه وتعالى. وكل ما ارتبطنا أكثر بالله كل ما صرنا أقوى على مواجهة صراعاتنا في الحياة. إنسان بطبيعة الحال عنده ثلاث أنواع من الصراعات من الأزل إلى الآمد: صراع مع نفسه، وصراع مع الناس، وصراع مع البيئة أو مع العالم حوله المادي. فكل ما إنسان انتصر على هذا الصراع خطوة، كل ما شعر على وشعر بالسعادة، وكل ما استسلم لهذا الصراع ومحل المشاكل وهرب منها كل ما فشل. أهم شيء الإنسان يسعى أن يعمل ضمن المعقول. والأشخاص الأغنياء اللي لا يحصلون على السعادة أحيانا لأن هدفهم المادة، يصلون إلى المادة ويرون سراب، لأن الإنسان معجون من روح ودم وعواطف ومشاعر، مش فقط مادة. وأحيانا الصحة لا نشتريها بالمادة، السعادة لا نشتريها بالمادة، نشتريها بحب الله، نشتريها بالعمل، نشتريها بالأمل. الهدف كمان من أسباب السعادة. فأنا لا أربط الفقير أو الغني، أحيانا فقير تعيس لأنه ما عنده هدف. موضوع مش موضوع فقر أو غنى، الموضوع طريقة التفكير. تفكير بيكون محدود في أشياء محدودة، إذا حصلنا عليها سعادة، إذا خسرناها فنحن مش سعادة. ليش؟ خلي يكون تفكير بشيء أكبر، تكون أهداف كبرى وأهداف مرتبطة بالله وأهداف واقعية تكون قابلة للتحقيق، فهذه تعطي سعادة حتى لو ما وصلت لهدفي. ولكن طول ما أنا أسعى نحو هذا الهدف فأنا سعيدة بغض النظر إذا أنا غنية أو فقيرة. والإنسان بطبيعته هو فقير إلى الله، حتى في غنى هو فقير إلى الله، فكيف في فقره يعني؟ فكل ما نحن تمسكنا بالله سبحانه وتعالى اجتنا السعادة واجتنا القدرة واجتنا الحياة.
مستمع الفاضل، مستمعتي الفاضلة، السعادة تتحقق في تغليب عنصر الخير على الشر والحب على الكراهية. من يريد السعادة يسلك طريق الخير ويعمل لمرضات الله تعالى ويقدم لأسرته وللآخرين أقصى ما يستطيع، ويكون متسامحا مع الآخرين ويحب لغيره ما يحب لنفسه.
مستمعنا الكريم، من أجل حياتك كن محبا للآخرين، عطوفا عليهم، وأحسن لغيرك كما أحسن الله إليك، وكن معتزا بكرامتك بلا غرور، ولا تخضع لأصحاب النفوذ، ولا تنافق أهل الجاه. هذه هي السعادة الحقيقية التي تسعد روحك ومن حولك.
إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجي من أجل حياتك.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
حياكم الله.
يولد الإمام الرئيم علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه تجليا جديدا للخير والهدى وحقيقة التوحيد.
ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم.
أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم.
مبارك هو يوم مولده، ومباركة للناس هذه الهبة الإلهية الكبيرة.
شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا،
شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا.
شبيت أنا على الحب يا ذا الحسن، شبيت يا حب يرضي الله مثل تما حبيت.
شبيت أنا على الحب يا بن حسن، شبيت يا حب يرضي الله مثل ما حبيت. علي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في الغلو والتقصير، وعرفنا أن الغلو هو التجاوز عن الحد الشرعي. الغلو في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إذا أعطاهم الإنسان أكثر من حقهم الذي أعطاهم إياه الله تبارك وتعالى. والغلو في الأنبياء وفي الأئمة يتصور بتأليههم. هذا الغلو الذي وقع فيه النصارى بالنسبة لنبي الله عيسى على نبينا وآله عليه السلام، وكذلك اليهود بالنسبة لعزير على نبينا وآله عليه السلام. بالنسبة للتقصير، التقصير أن تنقص من حق النبي أو الإمام، وظاهرة التقصير في أمتنا الإسلامية بالنسبة إلى نبيها وأئمتها وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أكثر من ظاهرة الغلو. نعم، هناك من غلوا، والذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وآله فيؤلهونه، وكذلك في الأئمة عليهم السلام، وفي أي مخلوق يؤلهونه أو يعتقدون به شريكا مع الله والعياذ بالله، أو يملك شيئا مع الله بذاته، هؤلاء مغالون. والمقصرون هم الذين ينقصون مقامه. الغلو في الأمة الإسلامية يخرج الناس عن الملة. الذي يغلو، هناك ناس يعبدون والعياذ بالله، إذا وجد ناس يعبدون النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء غلاة، والذين يعبدون عليا أو الأئمة عليهم السلام هؤلاء غلاة وخارجون عن الإسلام. والذين ينقصون قدرهم وحقهم هؤلاء مقصرون، وقد يخرجه ذلك عن الإيمان. مثلا الذين ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله أنواع الأخطاء أو المعاصي، هؤلاء يمكن أن يصل بهم الأمر إلى حد أنهم لا يعتبرون مؤمنين، بعضهم عن جهل، وبعضهم قد يخرجهم ذلك عن الإيمان. بالنسبة لأئمتنا أهل البيت عليهم السلام، نحن في اعتقادنا أن كل من اعتقد فيهم نوعا أو ذرة من الألوهية هذا مغالي. وفي فقه أهل البيت عليهم السلام، المغالي يعني الغالي والناصب كلاهما نجسان، الذي يغالي فيهم والذي ينصب لهم العداوة. والوسط الجادة الوسطى هو أن تعرف حقهم بدون مغالاة وبدون تقصير. يا علي، هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. المحب الغالي الذي يؤله والعياذ بالله، والمبغض القالي الذي يبغض عليا فيقصر فينقص من حقه الذي أعطاه الله عز وجل له. إذن الاعتقاد، اعتقادنا بالأئمة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله أنهم عباد مخلوقون مربوبون، وأن الله عز وجل أكرمهم بمقامات وكرامات. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. هذا يعطيهم مقاما عظيما إلى جنب القرآن، يجعلهم شركاء للقرآن في وجوب الإطاعة على الأمة، في وجوب التلقي منهم، تفسير القرآن منهم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنا تارك هذا الكتاب وهذا الشخص، يعني هذا مفسر للكتاب، هذا حجة من الله عز وجل على الأمة. اعتقادنا أنه لو لم يثبت إلا حديث الثقلين وحده وهو ثابت متواتر صحيح بإجماع جميع المسلمين، فإنه يعطي لأهل البيت عليهم السلام مقام القرآن، شراكة في وجوب الإطاعة مع القرآن. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تفسيره منهم نأخذه وهم يكونون. وعلى هذا الأساس المقام الذي نعتقده لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته هو حددهم. إذا أخذنا باللغة آل محمد وأهل البيت في اللغة عام شامل، تشمل كل بني هاشم وقد تشمل غيرهم، لكنه هو حدد هذا مصطلح. يعني مرة شخص يقولون آل فلان آل الملك، هذا عام. هو لم عندما يقول الملك آلي في القانون الدولة، عندما أقول آل فلان آل الملك المقصود بهم فلان وفلان وفلان، هذا مصطلح يكون. وأهل البيت عليهم السلام مصطلح إسلامي ليس بالمعنى اللغوي، لأنه ثبت عند جميع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، النبي صلى الله عليه وآله دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين، أحضرهم في بيت أم سلمة. أم سلمة هي أيضا تنقل ونقلت الصحاح هذا الحديث، تقول أدار عليهم كساء وقال هؤلاء أهل بيتي. هؤلاء أهل البيت يعني حددهم بأسمائهم بأشخاصهم، أدار عليهم كساء. تقول أم سلمة أردت أنا أن أدخل تحت الكساء؟ فقال لا كلا. قال في رواية يرويها أيضا أحمد بن حنبل يقول قال لها تنحي عن أهل بيتي، أنت إلى خير لكنك لست منهم، هؤلاء هم، حددهم هذا التحديد. إذن عندما يقول عترتي أهل بيتي أو آل محمد، هذا مصطلح لهؤلاء الأشخاص، علي وفاطمة والحسن والحسين. وصحت عندنا الرواية أنه صلى الله عليه وآله قال وتسعة من ذرية الحسين آخرهم المهدي، هؤلاء آلي، حددهم. لما حددهم وأعطاهم هذا المقام مع القرآن، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وأن الله عز وجل نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لن يفترقا يعني في كل عصر يوجد إمام وقرآن، ولن يفترقا يعني هم مع الحق، هم مع القرآن والقرآن معهم، خذوا تفسير القرآن منهم، خذوا معالم دينكم منهم. وهذا ليس لا يكون غلوا إذا جعلناهم في هذا المقام الذي جعلهم الله عز وجل فيه وبلغه رسوله إلى الأمة صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
وليت شطرك يا غريب الدار، وجهي لأنك قبلتي ومداري، صغت البوادي خشعا لرواحلي، وتعجبت مني ومن إصراري، ونشرت أضلاع الحنين على اللضا، ونشرت أوردتي على أوتاري.
فإذا الزمان فمي وحبك ملهم واشتاق داود إلى مزماري. الأديب مهدي جناح الكاظمي. أنا من بقايا طينة لك تنتمي نسبي هواك ومحتدي وفخاري. فجعلت منها بالثريا موطي ورجعت يغتسل الندى بغباري. مجدي رضا صنعت منه قوادمي وعلى جبيني محض ودك غاري. أأبا الجواد وتلك منية شائق يوما به أدعى من الزوار. الغير لا يتهل البيت مشهد وصفت هالروح وصفت لانوارهم هالروح عفية مشهد. الغير لا يتهل البيت مشهد وصفت لانوارهم هالروح مشهد السلطان ساكن برو عفية أعلى السلطان ساكن ابن زوره ينجني والله ابن زوره ينجني همّيل عليا. الغير ولا يتهل البيت مشهد وصفت لانوارهم هالروح مشهد الي سلطان انا الي سلطان الي سلطان ساكن برض والي سلطان ساكن برض مشهد من زورة ينجني والله من زورة ينجني همي عليه.